السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم كما جمعتني بأحبة هؤلاء، اللهم فاجمعني بهم في الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا يا كريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون، حديثنا في هذه الساعة عن موضوع هو في غاية الأهمية، إذ أن الله عز وجل لما تحدث عن الصبر ذكره في أكثر من 80 موضعا من كتاب الله عز وجل، حتى قال الإمام أحمد: تتبعت الصبر في كتاب الله فإذا هو في نحو 90 موضعا من القرآن. ولما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصبر قال، وهو يصف من كان رزق الصبر أو من كان تصبر فرزقه الله عز وجل بعد ذلك الصبر، لأن الصبر إما أن يكون خلة في العبد قد رزقه الله عز وجل إياها فهو عبد صبور بخلق الله وغرس الله له في هذه الصفة في نفسه، وإما أن يكون عبدا لم يكن كذلك ولكن الله عز وجل رزقه أن يتعلم الصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. انظروا إلى حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم: يا من تدعون ربكم ويا من تتمنون على الله عز وجل الأماني، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أعظم عطاء الله وعن أعظم خير الله وعن أوسع أبواب الله في فضله على عباد الله، يقول: وما أعطي أحد من الناس، ما أعطي أحد كائنا من كان، لا من ملوك الأرض ولا من عامتهم ولا من رجالهم ولا من نسائهم ولا من أنبيائهم ولا من سائر خلق الله عز وجل، يقول: وما أعطي أحد عطاء، هذا العطاء هو خير وأوسع من أن يعطى تلك الخصلة الحميدة وهي خصلة الصبر. ولذا كان في الآية التي جعلها الأحبة هنا في هذا الجامع المبارك عنوانا لهذه المحاضرة أن قال الله عز وجل: وبشر الصابرين. البشرى هنا ليست من أحد من خلق الله، وإنما اختص الله عز وجل أن يبشر هؤلاء. من هم يا رب؟ أولئك الذين بشرتهم. قال: وبشر الصابرين. الذين، ما صفتهم؟ ما حالهم؟ كيف أعرف أني من الصابرين أو لست من الصابرين؟ قال الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وقع على العبد بلاء، وما أكثر البلاء في هذه الدنيا التي قال الله عز وجل عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله لم يجعل الدنيا دار جزاء أبدا، وإنما جعلها دار عمل. فهذه الدنيا لا في نعمائها ولا في ضرائها، لا في غناها ولا في فقرها، لا في مرضها ولا في صحتها، لا في كل أحوالها، ليست هي موطنا أبدا لجزاء الرب سبحانه وتعالى. وإنما الجزاء أيها الكرام في دار أخرى، خصها الرب سبحانه وتعالى لتكون لنا لأهل الإيمان نعيما، وتكون لغيرهم كما ذكر الله عز وجل وعيدا. فيا أيها المبارك، تأمل إن أردت أن تكون من أهل الإيمان. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما تقع المصيبة، مات ابن، مات حبيب، مال فقدته بعد لأي في جمعه،
صحة كنت تتمتع بها مدة طويلة من الزمن، وقع عليك حادث سيارة لا قدر الله، فبعد أن كنت تمشي أصبحت تحمل، بعد أن كنت تتحدث بلسانك أصبحت لا تستطيع أن تتكلم إلا بحركات جوارحك، بعد أن كنت ترى بعينك أصبحت تقاد مع يديك، لا تدري ما الذي يقدر الله عز وجل عليك وعلى أحد من أحبابك. إذ بالله عز وجل يخبرنا عن شفاء ذلك ودوائه، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قالوا هذه الكلمة فقط إنا لله، نطقوا بها بألسنتهم وتحركت بها قلوبهم وصدقها واقعهم، واقعهم لم يكن من فزع بسبب أقدار الله، ولم يكن فيه جزع بسبب بلاء من الله، وإنما قالوا ذلك وقلوبهم ممتلئة إيمانا ويقينا بأن الله حينما قدر، قدر ليبتلي جل وعلا، قدر ليختبر سبحانه وتعالى. حتى قال نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم عنك أيها المؤمن عجبا. عجبا لمن يا رسول الله؟ قال عجبا لأمر المؤمن. ما العجب فيه؟ قال عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. إن كان غنيا أمواله بالمليارات وصحته على أتم ما يكون فشكر كان خيرا له، وإن كان فقيرا عليه من الديون والبلواء والمصائب ما عليه قال الصبر فكان خيرا له. ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. لا يكون، شوف، لا يكون المال ولا تكون الصحة ولا تكون سائر أنواع النعم، حتى النعم لا تكون خيرا للعبد إلا للعبد المؤمن. لأن بعض الناس حينما ينعم الله عز وجل عليه بالمال يستخدمه في طاعة الله، فانقلبت نعمة الله إلى نقمة من الله عليه. وقد والله رأيناهم، إي وربي رأيناهم، رأينا أناسا كان حالهم فقير، لم يؤتوا من المال إلا القليل، فبعد مدة رزقهم الله عز وجل مالا، فما إن مضت سنوات معدودة، مضت هذه السنوات وإذ بنا نرى ذاك الوالد الذي كان أحرص ما يكون على صلاة أهله وإقامة أهله ليؤدوا صلاتهم في حينها، ويحرك أولاده لكي يصلوا في المسجد، وكان أحرص ما يكون على حلقات تحفيظ القرآن، أحرص ما يكون على ستر نسائه وأهل بيته، إذ به ينشغل بماله فينسى أولاده ويترك بناته ويظل سبهللا في هذه الحياة الدنيا، لا يطلع على أمر يخصه في بيته ولا يدري عما يجري فيما يحصل لذويه ومن يسأله الله عز وجل عنهم. هذا وإن كان في الأصل نعمة، إلا أنه انقلب نقمة بعد مدة من الزمن ليست باليسيرة. لما؟ لأنها جاءت نعمة لم تكن لواحد من أهل الإيمان. وخذ بعد ذلك في مقابله أن الله عز وجل قد يبتلي بعض الناس بأنواع من البلاء والضراء، فينقلب بعد أن كان ساكنا حليما وادعا، لما نظرت عليه المصيبة لم يصبر فتزوره أو تسمع كلامه، وإذ به يقول وما الذي فعلت أنا بربي حتى يفعل بي كذا وكذا، والله إن فلان أكثر مني معصية وفلان أكثر مني بعد، أنا كنت أصلي في المسجد وهو لا يصلي في المسجد، أنا كنت أزكي مالي وهو لا يزكي ماله، أنا كنت وكنت وهو كان وكان. ثم يأخذ يقرن بين فعل ربه سبحانه وتعالى به وبين فعل ربه سبحانه وتعالى بعباده، ويحكم على الله جل في علاه بما يفعل سبحانه وتعالى في عباده. ولذلك حينما يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إي وربي عجب، إي وربي عجب، تأتي النعمة فتكون أجرا وحسنة، وتأتي النقمة فتكون أجرا وحسنة، وأي ذلك إلا للمؤمن. ولذلك قال الله عز وجل في آية سورة البقرة عن أولئك الصابرين حينما تصيبهم المصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك. وقف قليلا مع كلمة أولئك، لأن الوصف هنا إنما هو من الله جل وعلا. أحبتي، لو أن أحدا من الناس من ملوكهم أو من كبرائهم أثنى على أحد منا قال فلان من أخير الناس وأفضلهم، وفلان عندي له كذا وكذا وكذا، أو تكلم عن قبيلة من القبائل أو فئة من الناس وهو رجل مسموع الكلمة، بالله عليكم سيدي كيف سنأخذ هذه الكلمة التي قيلت عنا، وكيف سيتداولها الناس كابرا عن كابر؟ هنا ربكم جل وعلا هو الذي يصف فيقول عن أولئك الصابرين أولئك. ما فضلهم يا رب؟ ما حالهم؟ قال لهم عندي ثلاث. خصهم الله عز وجل بسبب صبرهم بأمور ثلاث إنما جعلها لهم دون غيرهم. ما هي؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم. فأما الأولى فهي أن يصلي الله عز وجل عليهم في الملأ الأعلى، فإذا صبروا كان جزاء هذا الصبر أن ربنا جل وعلا في مجلس يحفه ملائكة الرحمن، منهم حملة العرش، ومنهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، والملائكة المسبحة بحمده جل بعلاه. فالله يذكر هذا العبد الصابر لما اختبره في أمر فبلاه بمصيبة إذ به يصبر عليها. قال الله عن جزاء هذا الشكر لما صبر على أمر سبحانه وتعالى هو الذي صبره عليه بفضله ومنته، ومع ذلك جزاؤه أن الله عز وجل يثني عليه في الملأ الأعلى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم صلوات وليس صلاة واحدة، ليس مرة واحدة أن يشكرك ربك، وليس مرة واحدة أن يثني عليك ربك، وليس مرة واحدة أن يمدحك ربك، وإنما عليهم صلوات من ربهم. هذه واحدة. أما الثانية ورحمة، فبسبب صبرك في الدنيا آجرك الله عز وجل رحمة نزلها سبحانه وتعالى عليك. ورحمة، ورحمة الله إذا نزلت على عبد من عباد الله فوالله الذي لا إله إلا هو لا يهلك لا في دنيا ولا في آخرة، لأن رحمة الله إن جاءت لعبد أنجته في دنيا وأنجته في أخرى. فلا إله إلا الله وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم ماذا يا رب؟ قال وأولئك هم المهتدون. بالله عليكم، أليس نحن في كل صلاة نصليها لربنا؟ بل في كل ركعة نركعها لربنا نقول لله اهدنا الصراط المستقيم؟ ألسنا نسأل الله أن يهدينا صراطه جل وعلا في اليوم والليلة مرات وكرات؟ بلى. تريد الهداية هي في شيء واحد، أن يرى الله عز وجل منك صبرا، أن يرى الله عز وجل منك ثباتا. جاءك أيها الشاب من يقول لك دعك من هالوساوس ودعك من هاللي مغلغلين وكلش عندهم حرام، تعال وين روح، تعال الاستراحة فيها ما تشاء وما تحب، تعال عندنا مقاطع شق الخاطر وفيها الشيء الغريب اللي ما شفته من قبل، وتعالوا فيها وفيها وفيها. وشباب يراسلون بنات ويجرونها تلك الفتاة الغافلة إلى الرذيلة، وآخر يأخذ أخاه إلى معصية هو يعلم أنها من أعظم ما تغضب الله، يحثه على أكل الحرام، يحثه على ظلم اليتيم والمسكين، وثالث ورابع وخامس. فيبدؤون يبعدون بسبب عدم صبرهم عن معصية الله. أيها الكرام، من أراد ألا تستجيب نفسه وألا يتحرك قلبه إلى معصية ربه فبشيء واحد، وبشر الصابرين، لأن الله قال في ختامها وهو يتحدث عن الفضل الثالث للصابرين، قال سبحانه وتعالى: وأولئك هم المهتدون. أنزل الله عز وجل عليهم هدايته، وإذا تمم الله على العبد أن هداه إلى صراطه المستقيم فقد أتم عليه النعمة. في الدنيا فهو على صراط الله، وفي الآخرة لن يقف إلا وقد دخل من باب جنة الله. ولذلك أيها الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، ما من خير إلا والصبر هو الذي يحث عليه ويؤدي إليه، وما من قبيح من قول أو فعل إلا والصبر هو الذي يرد عنه ويحجز النفس دونه. فمن أراد أن يعرف الصبر، فالصبر تأمل في موطنين: تأمله إذا جاءك داعي الشيطان، وتأمله إذا جاءك داعي الرحمن. فإن رأيت في نفسك إذا جاءك داعي الشيطان أنك تستطيع أن تردها عن معصية الله، فالصبر عندك ولله الحمد قد ضغب بأركانه. وإن جاءك داعي الله فرأيت النفس تدفع بك إلى أن تقوم بواجب الله، فعندئذ أبشر، فإن الصبر في قلبك قد ملأ أركانه. ولذلك أيها الكرام، لا نحتاج كثيرا أن نتعرف على فضل الصبر. قد سمعنا في ذلك من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وقبل ذلك من الآيات، وأدرك العقلاء بعقولهم قبل تنزل الوحي في جاهلية جهلاء لا يعرف الناس فيها نصا من كتاب الله ولا نصا عن رسول الله، عرفوا فضيلة الصبر. ولكننا نحتاج أن نتعرف كيف نجعل هذا الاعتقاد اليقيني في قلوبنا واقعا في حياتنا، هذا الذي نحتاج إليه. وإلا أيها الكرام، إذا كانت الآية السابقة في سورة البقرة وبشر الصابرين، ففي آية آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. ويقول في آية الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما، وهذا الحصر من الله، إنما من يا رب هؤلاء الذين بكرمك أنت الذي تكيل لهم حسناتهم، ليس بالعد لا، وإنما الله بجلاله وعظمته وقدسيته وكرمه وخزائنه التي لا تغير جل وعلا، هو الذي يكيل بنفسه سبحانه وتعالى، فيقول: إنما يوفى الصابرون. الله هو الموفي هنا جل وعلا، بماذا يا رب؟ قال: بغير حساب. ليس للصبر حساب. إذا كان الصيام وهو واحدة من آثار الصبر، واحدة من آثار الصبر، هؤلاء الصائمون يعطيهم الله عز وجل أجرهم بغير حساب بدون عد، فما بالك بمن كان الصبر سجية له وخلقا وطبعا في كل أحواله صبره معه. إن جاءت طاعة الله، إن أذن المؤذن فقال الفجر الله أكبر، وقال الشيطان له النوم أكبر، نم قليلا عليك ليل طويل، ارتح، ما نمت إلا متأخر، ليش تعذب نفسك؟ صل بعد ساعة، ليش الحين مع الجماعة؟ أمر الجماعة، سمعت شيخ يقول في الإذاعة أو يقول في التلفاز أو يقول في كتيب يقول لك صلاة الجماعة ليست بواجبة على الرجال، فأنت الآن بتصلي الفجر في الوقت، في نملك ساعة، ثم بعد هذه الساعة قم وصلي. فيقول: آه صح، في طف الآن رنة الجوال على أنه سيستيقظ بعد ساعة، ثم لا يستيقظ إلا بعد ساعات بعد خروج الوقت. أفهذا أحبتي كالذي لما سمع الأذان أو سمع المنبه للأذان قام كأنه مقروص، لأن الله هو الذي يقول له: حي على الصلاة، لا يقولها أحد من الناس، إنما الذي نادي بها رب الناس والذي أمر بها رب الناس هو الذي يقول لك: حي على الفلاح عبدي، حي على فلاحك، حي على خيرك، حي على ما يسرك، تعال. فلما يسمع منادي الله حي يقوم وقفا، لا يصبر ولا يتردد ولا يكون النوم مقابل لما يريده الرب جل وعلا. نعم لذة النفس في نومه، هذا النوم له لذة له طعم، ولكن أين هذا من لذة طاعة الله؟ إذا جاء الصبر أيها المبارك لا يقوم العبد لصلاة الفجر لوحده. سبحان الله، أليس منا في هذا الزمن؟ وأعرف والله من شبابنا في هذا العصر، لست أتكلم عن عصر الصحابة ولا عن عصر التابعين ولا عن عصر الأئمة المهديين، أتكلم عن عصرنا هذا. والله إني أعرف من الشباب من يصلي في الليل ما لا ينقص في كل ليلة عن ساعتين لله عز وجل، وهم شباب كما نحن، عندهم أشغال كما عندنا أشغال، وعندهم ظروف كما عندنا ظروف، بل إن بعضهم مريض، مريض في داخله بمرض أكثر من 20 سنة وهو يعاني من هذا المرض. والله الذي لا إله إلا هو لا يترك قيام الليل في كل ليلة ساعتين يصلي. سبحان الله، ما الذي أقامه وما الذي أنام ذاك عن صلاة الفجر؟ هو شيء واحد، هذا صبر على طاعة الله. سمع الله يقول له إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فصبر على ألم مرضه وصبر على قيام ليله وصبر عن نومه طمعا بما عند الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الكرام، من تأمل ذلك، تأمل نصوص الصبر، علم أنه إن لم يصبر نفسه فقد فاته والله ألذ الحياة وأجمل الحياة وأسعد الحياة. قال ذاك الحكيم الرباني الفاروق عمر وهو يعبر عن الحياة الدنيا، ليس يتحدث عن الآخرة، إنما يتحدث عن الحياة كيف يراها وكيف يعيشها. قال وجدنا خير عيشنا في الصبر. وجدنا ماذا؟ قال وجدنا خير عيشنا في الصبر. لماذا؟ لأن الدنيا تتقلب قلب، لا يمكن أن تثبت على نعمة لواحد في طيل حياته أبدا، لا بد وإن كان عاش مرة النعمة لا بد وأن يعيش بعدها نقمة. كنت أتفكر في ذلك مرة من المرات، فاتصل علي بعدها بأيام أحد أبناء كبار الأثرياء في بلادنا، وكنت أقول ما الذي عند أولئك من النعمة وما الذي يمكن أن يصيبهم من البلاء والنقمة؟ يعني حتى لو جاءه شيء سيجد بماله وجاهه ما يصرف ذاك البلاء عنه. فسبحان الله، اتصل علي هذا الابن وكلمني وقال أريد أن آتي. قلت حياك الله. فجاء إلي فأخذ يتحدث، ومن ضمن حديثه تكلم عن والده، فقال إن والدي مصاب بفقر في ظهره ولا يستطيع أن ينام الليل من أكثر من 10 سنوات، لا ينام إلا بكل جهد. قلت وما استطاع أن يعالج نفسه؟ قال ما ترك شبرا في الأرض إلا وذهب إليه، ذهب إلى أمريكا وإلى ألمانيا وإلى الطب الشعبي والطب اليوناني والطب الهندي والطب الصيني وكل أنواع الطب في العالم ذهب إليها، ومع ذلك لم يستطع يجد هذا العلاج. قال وهو يتحدث، قال إذا جلس على هذا الكرسي لا يكاد أن يستمر ساعة واحدة إلا بإبر ومهدئات، وإلا لابد أن يقوم من مكانه ويأخذ بعض الأنواع من العلاج، ثم بعد ذلك يستطيع أن يمكث كل نصف ساعة يأخذ نوع من المهدئات ثم يعود مرة ثانية. فقلت سبحان الله، هذه الدنيا إذا كانت لهذا الغني الثري الكبير لن يستطع يتهنى بها، فكيف بحال عامة الناس؟ ولذلك لا تظن أنك إذا سلكت طريق المعصية وأفرغت الصبر الذي في نفسك ولم تستطع أن تجعله واقعا في حياتك أن ذلك ستجد معه لذة في الدنيا، وربي ما يجدها أحد في هذه البشرية، ولو وجدها أحد لوجدها محمد صلى الله عليه وسلم. الذي تقلب في البلاء ما تقلب كما تعلمون، ووجدها أنبياء الله ورسله. أليس نبيكم صلى الله عليه وسلم لما أوذي في بعض أمره، والحديث في الصحيحين، يقول: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. سبحان الله، محمد يؤذى، وإبراهيم يؤذى، وموسى يؤذى، وعيسى يؤذى، فأين إذن لذة الحياة؟ إنما هي بالصبر. ولذلك قال عمر: وجدنا خير عيشنا بماذا؟ قال: بالصبر. لماذا؟ لأن الحياة حينما تتقلب، والصبر موجود، كل تقلبات الحياة مع الصبر تكون لذيذة إذا تجرعتها وأنت مؤمن بالله وربي، تنقلب شهدا وعسلا في نفسك. دعني أحكي لك هذه الحكاية وقد وقفت عليها بنفسي. كان عندي خالة رحمها الله رحمة واسعة، وأنا أقص هذه الحادثة لعلها أن تكسب هي رحمها الله حسنات من العبرة التي جاءت فيها. قد دخلت عليها مرة وكنت في سن صغيرة، وأراها كلما دخلت تبتسم وتضحك، وحديثها من أجمل الحديث وألطفه. فمرة وأنا عندها جاءت ابنة صغيرة لها وهي تجر كيسة كبيرة جدا، يعني إن كنتم تعرفون الأكياس هذه حقة التموينات يمكن بأربعة أضعافها، فتجرها جرا هذه الصغيرة ما تستطيع أن تحملها، فجاءت بها إلى جدتها فوضعتها عندها. فالخالة فتحت الكيس وأخذت تخرج أدوية، واحد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وأخذت كأس ماء وبدأت تفتح من هذه وتجرع الحبة هذه ثم الثانية. فأنا قلت: يا خالة، الكيس هذه إيش اللي فيها؟ قالت: يا أولادي، هذه كلها أدوية. قلت: سبحان الله. فأخذت الكيس أنظر فيه، وإذ به أحبتي بنظر العين هكذا تقول من 40 إلى 50 دواء. فقلت: هذه إيش هذه كلها؟ قالت: يا ولدي، الله أكبر، يعني أنا في 70 من عمري، وش اللي يمكن ما فيني؟ هذا للكبد، وهذا للطحال، وهذا للمرارة، وهذا للسكر، وهذا للضغط، وهذا للظهر، وهذا مدري الإيش، وهذا والله أكثرها ترى يا ولدي ما أدري وشي، لكن الدكتور قال لي كلي هذا، فحط لي لستة والعيال يجيبونها لي كل ما بين، وأخذها وأبدأ أتجرع هذه الأدوية. قلت: يا خالة، وانت فيك كل هالعلل وهالدنيا هذه كلها فيك؟ قالت: أبشرك الحمد لله، أبشرك الحمد لله، والله يا ولادي إني بنعمة، إني بخير، إني بفضل، ما يكفي يا ولادي إني إلى الآن وأنا أذكر الله عز وجل وأقول الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، يا ولادي ما يكفي إني إذا بغيت أصلي أقدر أقوم وأخذ الماء وتوضأ واسجد لربي واركع، يا ولادي ما يكفي إني إذا بغيت أصوم لله صمت له من الفجر إلى المغرب وأقدر أصوم ما حد يمنعني، يا ولادي يا ولادي يا ولادي. والله يا أحبتي، حضرت من دروس أهل العلم ومن محاضرات أهل الفضل أكثر من 30 سنة، والذي نفسي بيده ما تعلم درس في حياتي كما تعلمتها من هذه العجوز. سبحان الله، لا إله إلا الله. الواحد منا إذا جاء أدنى شيء أو أصيب بأدنى مرض أو كان له أدنى علة، جاءت الدنيا وانقلبت على عقبها. ما شعرت بمرضها، شوف، ما شعرت بمرضها إلا لما جاءت هذه الحادثة. ابتسامتها والله طرف الشفتين تكاد تصل إلى الأذنين، الكلام كما ذكرت لك من أجمل وألطف ما يكون، حادثة وراء حادثة وقصة وراء قصة وسالفة وراء سالفة، فما تدري إلا إذا جاء ما يخبرك. وبعضنا لما يصاب ببعض الألم وبعض الضراء لا يأتيه أحد ولا يبقى صديق ولا قريب إلا ويعلم عن مرضه وعن حاله. ولذلك كان من تعليم السلف لنا في مسألة الصبر، قالوا: إن أصابك الله ببلاء فجمال الصبر، الصبر الجميل، الصبر الجميل هذا، قالوا: فجمال الصبر ألا تحكيه إلى أحد، أليس الله عز وجل قال على لسان يعقوب: فصبر جميل والله المستعان. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: اصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى، يكون في داخلك، فيك من البلاء وفيك من اللأواء، ما الله به عليم. ومن يراك يظن أنك أسعد الناس وأنك قد خلوت من كل منغص. هذا هو شيء من الصبر أيها الكرام أيها الأحباب. كنا مرة في خارج هذه البلاد وكان هناك حوار بين المسلمين وغيرهم، فكان علماء الإسلام يتحدثون عن الإسلام وعن فضله وعن جماله وعن بهائه وعن حسن أوامره وعن نهيه عما يشين. فبعد مدة قامت امرأة قسيسة نصرانية في إيطاليا، قامت فقالت، واسمع لعبارتها، قالت: أنا أتعجب منكم يا معاشر المسلمين. ولما العجب؟ قالت: لأنكم تنسون أجمل ما في دينكم. ما هو هذا أجمل ما في ديننا؟ قالت: أجمل ما في دينكم شيء يسمى الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان عندنا، ولكننا نحفظه بألسنتنا ونادرا ما يكون له واقع في حياتنا. قالت هي: قالت: والله لو كان الإيمان بالقضاء والقدر كذبا لكان هو من الكذب الجميل، لأنه لا يستطيع أحد في هذه الحياة أن يعيش إلا وهو يمني نفسه بالأماني. فإن منى نفسه بشيء في الدنيا هنا أو منى نفسه بشيء بعد الموت عاش سعيدا، تتكلم عن السعادة في الدنيا، عاش سعيدا. وإن لم يستطع أن يجد الأمنية هذه فإنه ولا بد أن يعيش في حياته نكدا. فيلتفت أهل العلم على بعضهم يقولون: عرفت من ديننا ما لم يعرفه كثير من الناس. أيها الكرام أيها الأحبة، إننا بحاجة أن نعرف أن هذا الصبر هو من ديننا، كما قال علي رضي الله عنه، قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان، لا إيمان له. تعال معي قليلا لننظر كيف يكون هذا الصبر في حياتنا. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس، بمنزلة الرأس من الجسد. هل نحن نطبق هذا الصبر في حياتنا؟ أريد أن أخذ بعض المظاهر حتى ننظر في الحياة ونعرف كيف نطبق الصبر. أيها الأحبة، الله عز وجل أمرنا بأوامر في كتابه، ومن أعظم أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، هذا النوع الأول. والثاني الصبر على الصبر على أقدار الله، والثالث الصبر عن معاصي الله. عندنا ثلاثة أنواع من الصبر: صبر على طاعة الله وهو أعظمها، وصبر عن معصية الله وهو الثانية، والثالث صبر على أقدار الله. هذه الثلاث، تعالوا نختبر أنفسنا الآن فيما يتعلق بكيف نحن في واقع حياتنا، هل نستعملها أو لا. صبر على طاعة الله، الله عز وجل أمرنا في محكم التنزيل بأوامر، سنأخذ بعضا منها وننظر هل نحن نمتثلها أو صعبة علينا شوي. فالله سبحانه وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أليس كذلك؟ في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
هذه ثانية بنفس معنى الأولى. في ثالثة يقول الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. الولد يلعب في البيت، جابوا لهم كورة وقعدوا يطقطقون فيها شوي، فجأة واحد منهم تحمس وشات الكورة ومباشرة على الثرية حقة البيت، توك شاريها بخمسمائة ريال بستمائة ريال، أو مزهرية شاريها بكذا وكذا، أو أذى شاريه بذيك القيمة، فجأة وإذ هالخمسمائة وغيرها وأكثر أو أقل راحت عليك. ما الذي ستعمله هنا؟ وما الذي سيكون من واقع أمر الله عز وجل لنا بالصبر في مثل هذا، في مثل هذا الموقف؟ السيارة توك شاريها جديدة ودخلها من داخل البيت علشان ما حد يجيها ويخربها عليك، قام الولد الصغير توه شاري له سيارة أبو خمسة ريال هذه، فما لقى مكان يلعب فيها إلا وين؟ على البدي حق السيارة، فأخذها السيارة جديدة وملمعة ونظيفة تصلح للسيارة الصغيرة يمشي عليها، فأخذ السيارة الصغيرة وقعد يلعب، فرايح جاي رايح جاي، جيت انت للسيارة تبغى تركبها بعد صلاة العصر، وثرها صغير ما خلى فيها شبر، لافن على السيارة لف راحت، راح البدي والبوية والسيارة الجديدة بخمسين سبعين ألف ريال. ايش بتسوي بالله عليك؟ بتقول فاصبر صبرا جميلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ستعفو عن صغيرك هذا أم ستعلق مع رجلينا الصغيرات هذا المسكين؟ إيش اللي سيجري هنا؟ هنا أخي تطبيق آيات الصبر، هنا تطبيق آيات الصبر. خرجت من البيت، نخرج إلى الشارع أحبتي، ما الذي الآن يجعل كثير من الشباب يمشون في شوارعنا والله كمشي المجانين؟ يعني صدق من وصف بعض المدن عندنا بأنها مدينة للراليات لسباق السيارات في عز المطر والأرض مبلولة، والشاب ما زال يمشي فوق 140 كيلو متر في الساعة وأنت تمشي بسيارتك. يعني لا تتخيل، هل أنت تعيش الحياة أو تعيش خيال من كثرة ما يلعب هؤلاء الشباب بالسيارات بين أيدي الناس من كبار السن ومن السائقين ومن الذين قد لا يعرفون القيادة إلا لتوهم، ثم بعد ذلك تقول له وش اللي معجلك؟ وش اللي خليك تسرع هالسرعة هذه في وسط مدن الناس؟ ألا ستعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من رفع حديدة على أخيه؟ شوف، من رفع حديدة على أخيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنته الملائكة حتى يدعها، حتى يضع هذه الحديدة، والحديث صحيح. طيب، من مشى بهذه الحديدة السيارة في وسط شوارع مليئة بالناس، بالله عليكم أيها أعظم؟ من رفع حديدة على أخيه هكذا لم يضرب بها وإنما رفعها فقط، أو من يمشي داخل شوارع المدن 130 و140 و150، أيهما أشد خطرا؟ ها أسألكم، أيهما، الحديدة المرفوعة أو السيارة التي تنطلق كالرصاصة في وسط المدن؟ هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لعنة الله، ولعنه هو صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في سنن أبي داود لما مد رجل سيفه من جهة الحد من دون غمد، مده إلى رجل آخر في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال من فعل ذلك فعليه لعنة الله، من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومع هذا كله، مع هذا الوعيد الشديد منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترى ما ترى. بماذا؟ بقلة الصبر. كم سيفرق ما بين إذا مشى بسرعة اعتيادية وبين ما إذا أسرع في سيارته؟ كم الفارق في الزمن ما بين وصوله في الحالة الأولى ووصوله في الحالة الثانية؟ كم؟ 5 دقائق؟ 10 دقائق؟ والله يا شباب ما تفرق عن هذا. شوف، تمشي وتلعن من أول ما تركب إلى ما تنزل من سيارتك وأنت ملعون، وبين 5 و10 دقائق فقط جرك الشيطان هنا أن تسرع وأن تعرض الناس للخطر بسبب قلة الصبر فقط. قلة الصبر. الآن أيها الأحبة، وأنتم ترون الحوادث يمنة ويسرة في السيارات، في مضاربات الناس، ما الذي يجعل الناس سريع الانفعال؟ يوقف الواحد يمين ثم يأتي الآخر خلفه على اليمين أيضا كذلك، ثم اللي في الخلف يزعج في المنبه، ليش هذا يقفل عليه الطريق، يصر اللي في الأمام أنه ما يتحرك، يقرب منه شوي يقرب، ينزلون، ثم لا قدر الله حصل إما ضرب وقتل، وإما حصل جرح، وإلا سجن، وإلا ما سبب ذلك كله؟ سببه شيء واحد، قلة الصبر، قلة الصبر. ومن أراد أن يرى ذلك أيها الأحبة بعينه فليذهب فقط إلى زيارة أجنحة المساجين، إما بجريمة قتل أو بقطع عضو أو ما شابه ذلك، كلهم باتفاق كلمتهم يقولون إنما كانت نزغة من الشيطان، فاستعجلنا ولو أمكننا لما فعلنا. فيا كرام، يا أحبتي سلمكم الله، هذا الصبر يحتاج إلى تعلم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كما قال: ومن يتصبر يصبره الله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتصبر. أريد أنا وإياكم أن نأخذ نماذج على الصبر على طاعة الله، كيف نعود أنفسنا أن نصبر على طاعة الله. سأخذ نموذج في الصبر على طاعة الله، في النفقة والصدقة في سبيل الله، على الأرملة، على المسكين، على الفقير، على أهلنا وإخواننا في سوريا، على أهلنا وإخواننا في كل مكان. لماذا بعض الناس لما ينفق الألف ريال والألفين والمئة والكثير بلا تردد، وآخر لما يريد أن ينفق من ماله يتردد لا يستطيع، يقدم مرة ويؤخر مرات؟ ما الذي جعل الأول يقدم والثاني يحجم؟ إنما هو الصبر. الأول عنده مبلغ من المال، عنده مثلا ماله 100,000 ريال، فقرر أن يتصدق 10,000 ريال. لما حسبها 10 من 100 قال: الحمد لله، أدفعها لله عز والله عز وجل يخلف. آخر عنده 100,000 ريال ويريد أن يتصدق 100 ريال، لم يتصدق بها. لماذا؟ لأن الصبر هنا لم يكن قد ملأ قلبه. كيف يتعود على الصبر؟ يا أخوان، جزء من الصبر أنك تغمض. كيف تغمض؟ يعني إذا جاءك داعي الرحمن ليحثك على فعل خير فلا تفكر بعدها كثيرا. جاءك واحد وقال لك: يا أخوي والله أنا كذا وكذا، وتأكدت من حالته أن بالفعل أسرة مريضة أو فقيرة أو أرملة أو يتيم، تأكدت، فسيأتيك الداعي مباشرة، الداعي هنا في نفسك، أنه تصدق أخي هذه مسكينة وأنت أغناك الله تصدق. أول ما يأتيك هذا الداعي مباشرة بادر بالاستجابة لهذا الداعي قبل أن يأتيك الداعي الذي يؤخره. إن بادرت، والسابقون السابقون سارعوا إلى مغفرة، إن بادرت ذهب عنك داعي الشيطان، إن لم تبادر تعيش الصراع. واحد من الإخوة أعرفه اسمه محمد، شاب يعني عنده تقصير في أشياء كثيرة، لكن عود نفسه، صابرها في البداية ثم عود نفسه في النهاية، عود النفس أنه لا يرى هؤلاء المساكين الذين يكنسون الشوارع البلدية، لا يراهم إلا ولا بد أن يتصدق عليهم بريال أو ريالين. هكذا جعل نفسه عادة، لا بد إذا وقف عند الإشارة وفي واحد منهم مع ريالات في السيارة أخرج مباشرة وناداه محمد، يقول له: أنت مسلم؟ يقول: مسلم. يعطيه ريالين. يقول له: مسلم؟ قال: لا ماني مسلم. يعطيه ريال عشان يحببه في الإسلام. الآن له على هذه الحال أكثر من 4 سنوات، وفتح الله عليه من أبواب الخير والرزق شيء لا يوصف، جاءه راتبين بدل راتب واحد. ولما أراد أن يتزوج هذا الشاب سبحان الله ذهب إلى عائلة كبيرة فاضلة جدا، كنا نتوقع ألا يقبلوا به لأشياء كثيرة، لأن هذا الشاب أيضا مريض، يعني هو في نفسه عنده مرض مزمن. والله يا أحبتي ما مضى أسبوعان إلا ويتصل والدها عليه: محمد سلام عليكم السلام، سرانا والله شارينك، والله يحييك وبركها، من ساعة متى نكتب الكتاب؟ ألستم تلحظون يا كرام أن بعض من يتعود إلى أذن المؤذن أن يقوم لصلاته يقوم بشكل معتاد بدون كلفة، وبعض الذين
لا يقومون إلا مع إقامة الصلاة. إذا سمع الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت قام توضأ دور الثوب دور كذا وركض 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 ويلا يلحق بالثالثة. الفرق بين الأول والفرق بين الثاني فقط ومن يتصبر في البداية صبر نفسه عودها الخير. عندنا بعض العامة لا يمكن أبدا أن يصلي العشاء إلا ويصلي بعدها ركعتين شفعا ثم الوتر، لا يمكن أبدا حتى لو كان سيقوم الليل، اقتداء بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول ليش؟ قال أخشى أن تفوتني، فيصبر نفسه ولو كان عنده ما عنده أبدا مطلقا لا يمكن أن يخرج من صلاة العشاء من المسجد إلا وقد صلى الثلاث ركعات كاملة. ينتهي إن استطاع أن يقوم الليل قام، لم يستطع لم يفوت وتره في تلك الليلة. هذا تعويد، ومن يتصبر يصبره الله. هذا بالنسبة لماذا أيها الأحبة؟ الصبر على طاعة الله. ما طريقتها؟ بادر. القرآن تجلس بعد صلاة المغرب تريد أن تقرأ القرآن، يجيك الجوال ورسائل وأشغال وارتباطات، تريد أن تنتهي من هذا؟ خذ المصحف لا تنظر إلى الجوال، افتح وقرأ لمدة ربع ساعة وبعدين تفطن لأشغال الدنيا وما الذي عندك من الارتباطات. لكن هنا ومن يتصبر يصبره الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله، وهذا أخطر أنواع الصبر في هذا الزمن، لأن المعاصي كثيرة جدا. ولذلك سبحان الله أكثر ما أرى في هذا الزمن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أكثر الشباب مشكلتهم في الخطوة الأولى، ما يصبر عنها، يقول له الشيطان في النظرة المحرمة ماذا يقول له؟ يقول قاعد يفتش على الإنترنت وجاء رابط أو صورة والله إنها شوي، أو جاء بريد في جهة الآن الإيميل ويريد أن يفتح، يقول له الشيطان يا فلان يعني قاعد تعقد نفسك، يعني هي الدعوة بس لا تشوف كثير، شوف الرابط هذا وش فيه، الصورة هذه وش اللي وراها. يقول أول مرة لا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا، ثم يأتيه الشيطان ثانية وثالثة فلا يستطيع أن يصبر، فينجر إلى الخطوة الثانية. الأولى تجاوزها، الثانية من الثانية أسهل أن ينتقل للثالثة، ومن الثالثة أسهل أن ينتقل إلى الرابعة حتى يقع في البلاء العظيم. والله يا أحبتي يتصل بنا أناس يبكون بكاء مرا، يريد الواحد منهم أن يخرج من بلاء النظرة المحرمة، وبعضهم متزوج وبعضهن متزوجات، ويبكون بكاء مرا يريدون أن ينتهوا عن النظرة المحرمة هذه، ويقول ما استطعت. السبب الصبر، الصبر الأول، هذا الصبر الأول عن معصية الله، وللثاني هذا علاج، ولكن والله إن العلاج الأول كان أسهل وأيسر لو كنا أخذنا بدواء الله عز وجل: لا تتبعوا خطوات الشيطان. أما الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا صبر معتاد لا بد منه. أنت بين خيارين، إما أن تصبر وإما أن تجزع. إن لم تصبر ماذا سيجري بعد ذلك؟ المصيبة باقية والحسنة قد ذهبت، فحصلت مصيبتان لا مصيبة واحدة. بعض الأمهات العاقلات توفي ولدها، فكان الزوج قلق جدا على أمه، على أم الطفل هذا، كانت تحبه حبا شديدا جدا. فجاء الزوج وهو وجل فجلس عندها يسكنها، يعني يقرأ عليها آيات الصبر يحاول أن يخفف عنها، ثم قال لها: يا فلانة ولدك يطلبك الحلم، وهو لعله في الآخرة خيرا لك من الدنيا، فاحتسبيه عند الله وإياك أن تجزعي. فدمعت عينها وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال لها: يكفي هذا، لا تقولي أكثر. فالتفتت عليه وقالت: قالت وهل تظن أن فجيعتي بابني، أن فجيعتي بابني أقل من أن أصبر عليها وأحتسب أجرها عند الله؟ كيف أجمع على نفسي؟ فقد فلذة كبدي ما أعيني. ثم بعد ذلك تذهب مصيبته وأجر مصيبته، لا والله ما تجتمعان علي، إني احتسبتها عند ربي، إني احتسبتها عند ربي. في العقل إدراك المصيبة وقعت وانتهت، فإما أن تصبر فيكون لك أجرها وخلفها من الله، وإما أن تجزع وتسخط فيذهب أجرها ويبقى ألمها. وهذا في كل أحوال الدنيا بلا استثناء أبدا، بلا استثناء، للمسلم، للكافر، للغني، للفقير، للكبير، للصغير، لكل أحد. ولذلك كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على فضيلة الصبر وأخذ الصبر كاملا وأجره بدون أن نفقد شيئا منه، في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة وهي تبكي على صغيرها فقال اتقي الله واصبري، كان قد جزعت وصدر منها صوت، اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. شوف الخطأ، إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، والقضية أني أصبت أو لن أصب، القضية حافظي على أجر هذه المصيبة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أنه هو، قال الراوي فأصابها كالموت، أي أصابها لما علمت أنه صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبتها بولدها، كادت أن تموت من فزع ما وقع بها. ثم تبعته ولم تجد على بابه بوابا، فدخلت إليه قالت يا رسول الله إني لم أشعر بك، لم أعلم أنه أنت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما يحصل حادث السيارة حبيبي، حادث سيارة وحادث كبير ومؤلم، مباشرة إن أردت الأجر كله مباشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها مباشرة. علمت بمرض في نفسك مباشرة، لا تتأخر، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل ما حدث شيء في حبيب، في قريب، في مال، في بعيد، كل ما حصل شيء في نفسك، في أهلك، في قريب لك، في المسلمين عامة، أول ما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم ربنا يا كريم يا حي يا قيوم، أفرغ على قلوبنا صبرا، اللهم أفرغ على قلوبنا صبرا، اللهم أفرغ على قلوبنا صبرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بكرمك وبجودك يا عظيم يا حليم يا منان يا ذا العطاء والإحسان، اللهم ربنا لا إله إلا أنت، نسألك أن تجعلنا جميعا من الصابرين. اللهم ارزقنا صبرا يملأ قلوبنا، اللهم اجعلنا من الصابرين على طاعتك والصابرين عن معصيتك والصابرين على أقدارك. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا واجعلنا من الأئمة المتقين يا رب العالمين. اللهم إلهنا لا إله إلا أنت، أنت المولى وأنت القوي وأنت الناصر، لا ناصر إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تفرغ على قلوب أهلنا في بلاد الشام صبرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل عاقبة أمرهم إلى خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعلهم للمتقين إماما، اللهم انصر الدين بهم واجعلهم ناصرين للدين، واجعلهم من الأئمة المتمكنين من العلم الذي تأمر به يا رب العالمين. اللهم إلهنا ومولانا وخالقنا يا كريم يا منان يا عظيم يا حليم، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح أبواب السماء ببركة من عندك. اللهم صب علي وعلى أحبتي هؤلاء وعلى من يشاهدنا ويستمع إلينا، صب صب علينا جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء. اللهم صب علينا بركاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأغلق دوننا أبواب الشر. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا طائعا فزده طاعة، ومن كان منا عاصيا فثبته على هداك وارزقه توبة ناصحة لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منا مريضا فعافه وشافه، ومن كان منا مديونا فاقض دينه. اللهم من كان منا مغموما أو مهموما اللهم فأزل همه وغمه يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذه المحاضرات في هذا المسجد الطيب المبارك خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم اجزهم واجز من أذن بها ومن قام عليها ومن أذاعها ومن تكفل بكل شيء فيها، من دعمها بجاهه أو دعمها بماله أو دعمها بجهده. اللهم اجزهم جميعا عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.